يفوح لأهل كل زمان بشرى نبات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندما تآمر المشركون على قتل النبي عليه الصلاة والسلام، الله عز وجل هو الحافظ والله يعصمك من الناس، أوحى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام بأنه قد حان أوان الهجرة. فأول ما بدأ به النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه هي خلاصة الأعوام الثلاثة تقريبا أو أقل من ذلك، وهو يرتب عليه الصلاة والسلام لمكان يهاجر إليه كي يدعو إلى الله عز وجل منه. فالمدينة هي ما أوحي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أنه سيكون مهاجرة، ولذلك جاءت في الحديث الصحيحة قال: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي المدينة يثرب. وجاء في الحديث الآخر: إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين. فالرسول عليه الصلاة والسلام أري الصفة ثم أوحي إليه المدينة بعد ذلك. وأول ما بدأ في ذلك أو الأمر أن صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام بدأوا في الهجرة، بدأوا في الخروج واحدا تلو الآخر. فأول من بدأ في بالهجرة هو أبو سلمة ابن عبد الأسد، أخو النبي عليه الصلاة والسلام بالرضاعة. ثم بعد ذلك ذهب مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، بلال بن رباح، سعد بن أبي وقاص، عمار بن ياسر، عمر بن الخطاب، ذهب بعد ذلك في 20 من الصحابة. فأصبحت قريش تحس بوطأة هذه الهجرة، وأصبحت تحس بأن مكة بدأت يعني تفرغ من فيها، فحاولت أذية المهاجرين إما بأخذ أموالهم منعا لهم من الذهاب، وإما بحجز أبنائهم أو بحجز نسائهم، وهذه التفرقة بين العائلة كي يمنعوا ويثنوا من يريد أن يهاجر. هذا حصل مع أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، عندما أراد أبو سلمة أن يخرج بزوجته وابنه سلمة بن أبي سلمة. فعندما أرادوا الخروج جاء رجال من بني المغيرة بن عبد الله من أهل أم سلمة، هند بنت أبي أمية، فقالوا: أنت غلبتنا على نفسك، روح مع السلامة، لكن بنتنا كيف تأخذها؟ أبدا ما نقبل بهذا. فلما رأوا ذلك غضب رجال من بنو عبد الأسد من جماعة أبي سلمة، فقالوا: لا والله لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا. الآن أنتم منعتوا بنتنا من الذهاب، عفوا، أنتم منعتم ابنتكم أم سلمة من الذهاب مع ولدنا ومعها سلمة بن أبي سلمة اللي هو من أولادنا أيضا، فإذا نحن ما نتركه معها. فتنازعوا الولد بين القبيلتين حتى خلعوا يده وأخذوه من أمه، أبو سلمة تركها وهاجر، لأن الفرار بالدين مقدم على الأولاد والزوجات والأموال والعقار. فر بدينك، ما فيها يعني أي تنازلات أو مساومات. مكثت عاما في بعض الروايات تذهب إلى الأبطح وهي تبكي، وقد فرق بينها وبين ولدها وبين زوجها، إلى أن رآها أحد بني المغيرة فرحمها، فقال لبني المغيرة: هذه المسكينة خلاص سنة كاملة بعدنا بينها وبين زوجها، ألا أرى أنه يعني تجمع الشمل وتتركوها؟ فرق بنو عبد المغيرة لها فقالوا إلحقي بزوجك إن شئتي، خلاص مدة طويلة. فلما رأت بنو عبد الأسد السماح لها باللحاق بزوجها أرجعوا إليها ولدها سلمة، فارتحلت بعيرها، ما عندها أحد، مسافة 4 أيام أو 3 أيام بين مكة والمدينة، فذهبت على بعيرها بمفردها، ورآها عثمان بن طلحة بن أبي طلحة وهم من سدنة الكعبة، اليوم الذين يعرفون باسم بيت الشيبي، الذين عندهم مفاتيح الكعبة. فلما رآها وسألها عن ما تريد قال ما يصلح أن تسافر امرأة بمفردها مثلك إلى تلك البلاد، فصحبها لما فيه من نخوة ومروءة ورجولة، وتقول ما صحبت رجلا من العرب قط أرى أنه كان أكرم من عثمان، كان إذا بلغ المنزل أناخ بي، يعني إذا كان في توقف للراحة أو للطعام أو كذا أناخ الناقة وتأخر، أعطاني ظهره حتى أنزل، فإذا أراد أن يواصل السير فعل نفس الأمر وتأخر وأدار ظهره كي لا ينظر ولا يرى منها ما يسوءها، ولم يكلمها، أخذها إلى أن وصل المدينة. ما هو من الكلام والوناسة والاختلاط أبدا، رجل من أشراف ومن العرب الذين فيهم الرجولة والمروءة والشهامة. يقول حتى وصلنا إلى قرية بني عمرو بن عوف بقبة، قال لها زوجك في هذه القرية، وكان أبو سلمة نازلا فيها، قال فادخليها على بركة الله، وقفل راجعا، ما دخل ينتظر جزاء أو شكورا أو يرتاح، رجع إلى مكة ولم يضف إلى ذلك شيئا. طبعا القصة هذه هي مثال من أمثلة كثيرة كيف أن القوة القبلية والعشائر كانت على أوجها. ولذلك وجدنا أن قبيلة بنو عبد الأسد وقوم أبي سلمة وبنو المغيرة كلهم تنازعوا الصبي سلمة وهند بنت أبي أمية أم سلمة، لا لدين إنما لعصبية وحمية. ثم ننظر ونرى كيف كانت تلك المشاعر، مشاعر الرجولة والمروءة والشهامة موجودة عند أولئك العرب قبل دخولهم في الإسلام. الآن عندما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يهاجر وأن يخرج، احتالت قريش لقتله، فأخبر بذلك عليه الصلاة والسلام، فأمر عليا أن ينام في فراشه، وخرج عليه الصلاة والسلام ليلا وقد أحاط وحاصر بيته المشركون، وقرأ عليهم شيئا من القرآن، ووضع على رؤوسهم التراب فعميت أبصارهم فلم يروه صلى الله عليه وآله وسلم، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا. فسبحان الله، خرج من بيته وتحت أنظارهم إلا أن الله عز وجل أعمى عنهم رؤيته. ذهب إلى أبي بكر وقد اتفق معه على الخروج كما تقدم معنا، وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كان فرحا سعيدا بالإذن له في الخروج ورفقة النبي عليه الصلاة والسلام وصحبته. النبي عليه الصلاة والسلام خرج مهاجرا خفية ولم يخرج مستعلنا كما فعل مثلا عمر، كما جاء في بعض الروايات أنه تحدى الناس. فالسبب وراء ذلك، لأن البعض قد يشكك يقول كيف عمر يخرج بهذه الطريقة والرسول عليه الصلاة والسلام يخرج خفية، قالوا النبي عليه الصلاة والسلام ليس، وهذا لا شك فيه ولا مطعن، ليس النبي عليه الصلاة والسلام بأقل شجاعة من عمر، حاشا وكلا، فالنبي عليه الصلاة والسلام هو أشجع الرجال وأكرمهم صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه قدوة لمن خلفه، ولذلك أمره الله تعالى بالتسلل خفية، وأمره باتخاذ جميع سبل الاحتياط والحرص وأسباب البلوغ إلى مبتغاه، ولذلك خرج صلى الله عليه وسلم واتفق مع أبي بكر على أن يعموا الأبصار عنهم، الناس كلهم ينتظرونهم في طريق المدينة لأنهم عرفوا أن مهاجره إلى المدينة، فاتفق عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر أن يذهبوا جنوبا تجاه اليمن وأن يمكثوا ويمكنوا في غار ثور لمدة 3 أيام، الناس ينتظروا، يبحثوا عن الرسول في مكة ما وجدوه، يبحثوا عنه في جميع طرق المدينة لأنهم عرفوا ورصدوا الرصد ووضعوا الحراسة وبعثوا العيون، أي أحد يرى الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرونا، من جاء به حيا أو ميتا فله 100 من الإبل، وكذا من جاء بأبي بكر حيا أو ميتا فله 100 من الإبل، 100 من الإبل هذا مبلغ ضخم في ذلك الزمان وثروة عظيمة. فاجتهد المشركون في الإيقاع بالنبي عليه الصلاة والسلام، الرسول عليه الصلاة والسلام خرج جنوبا متجها إلى اليمن، فكمن هو وأبو بكر في غار ثور، وهذا الجبل جبل ثور جبل شامخ وعر الطريق صعب، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني تأذى من مشيه فيه، جاء في بعض الروايات أن أبا بكر حمله صلى الله عليه وسلم إلى أن بلغ المكان، وقصص البطولة التي قام بها أبو بكر في هذه الهجرة المباركة ما يتسع لها حلقات، وذاك الفداء والحب الذي أظهره أبو بكر في هذه الهجرة يدلك على سبب مكانته العظيمة، أنه لا يدخل الجنة من أمة محمد أحد قبله رضي الله عنه وأرضاه، فهو أول من يدخل الجنة، هذا الرجل الصديق الذي صحب النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الهجرة المباركة. فمكثوا في ذلك الجبل في غار مختفين، يحاولوا أن يجعلوا العاصفة تهدأ في البحث عنهم، واتخذ النبي عليه الصلاة والسلام يعني الطرق التي تساعد في إخفاء هذا الأمر، فكان عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب عاقل ثقف لقن يذهب إليهم بسحر، فيصبح من قريش بمكة كبائت، كأنه يعني يبات في مكة، ثم يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلى أبي بكر وقد وعى كل ما يحاط أو كل ما يكاد يسمع من هنا ومن هنا الأخبار، ثم يذهب بالأخبار إلى أبي بكر وإلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بينما مولى لأبي بكر هو عامر بن فهيرة يأتي بغنم كأنه يرعى الغنم، ثم يذهب لهما في الصباح بالمساء بشيء من اللبن يتقوى به، وأسماء بنت أبي بكر كانت أعدت لهم سفرة وربطت عليها بشيء من نطاقها، ولذلك سميت بذات النطاقين، فهذا الغنم يعني يخبئ آثارهم كي لا يستطيع القصاص الأثر معرفة أين ذهبوا، وعبد الله يأتي بالأخبار، فهذا فيه نوع من أنواع المعرفة الاستراتيجية بأمور الحرب، أنه لابد أن تكون عندك اللوجيستكس والأخبار والأشياء التي يستطيع الإنسان أن يبني عليها قراراته، كل هذا مما اتخذه الرسول صلى الله عليه وسلم من أسباب النجاة بعد التوكل على الله عز وجل. فاصل ثم نواصل بإذن الله.
قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.
التاريخ مخزن العبر ومعلم الأمم، فيه أخبار السابقين الأول وأسباب تمكين وزوال الدول. من اعتبر بدروسه نجا، ومن تعامى عن حوادثه هوى. وقد عني القرآن بذكر الكثير من القصص والتنويع في أحداثها لتوجيه الأنظار إلى الاعتبار بأحوال الأمم في كفرهم وإيمانهم وشقاوتهم وسعادتهم، فلا شيء يهدي الإنسان كالمثولات والوقائع. قال تعالى:
فقصص القصص لعلهم يتفكرون.
ومن هنا ينجلي للعاقل أهمية العلم بالتاريخ وعلو شأنه، فإذا نظر الإنسان إلى أحوال الأمم السالفة وأسباب قوتهم وضعفهم وعزهم وذلهم، حمله ذلك على حسن الأسوة والاقتداء بأسباب السعادة والتمكين واجتناب ما كان من أسباب الشقاوة والهلاك والتدمير، وأن التحولات في أحوال الأمم من رخاء إلى شدة ومن شدة إلى رخاء إنما هو من جراء أعمال العباد. قال الله تعالى:
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
فمن فوائد وثمرات دراسة التاريخ الإحاطة بالتطبيق العملي للإسلام، وذلك من خلال السيرة النبوية، العلم بأن الأمة مكلفة بهدف عظيم وهو عمارة الأرض بمنهج الله تعالى، العلم بأعداء الأمة، والعلم بطبيعة الصراع بين الحق والباطل، فهم الحاضر لأن الحاضر جزء من الماضي، فمن لم يعتبر بماضيه لن ينتفع بحاضره، إدراك سنن الله تعالى في هذا الكون وأنها لا تحابي أحدا. قال تعالى:
فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن مسألة الهجرة ليست مسألة هينة سهلة. أنت في صحراء مترامية الأطراف، أنت بين جبال شامخة ووديان سحيقة وأماكن يضيع فيها الذي ليس من أهلها، لا يوجد عندهم جوجل مابس مثلا، ما يوجد جي بي اس، فكيف يستطيع النبي عليه الصلاة والسلام أن يعرف الطريق؟ قد يقول الإنسان: هذا نبي يوحى إليه، يخرج والله عز وجل يريه الطريق. هذا ممكن، لكنه صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة، والله عز وجل لم يوحي إليه ذلك، إنما أمره باتخاذ الأسباب. وهذه مسألة محورية مهمة جدا، أن من الناس من يظن أن الإيمان بالله عز وجل هو عبارة عن دروشة، اجلس في المسجد وقل الله عز وجل هو الرزاق يرزقني، الله حي ناكل كبة ونشرب مي، سبحان الله 999 ألف مرة، إذا أخطأت في العدد ارجع عيد من أول وجديد. هذا هو الدين؟ دروشة؟ أم هو دين يأمرك بالتوكل على الله عز وجل وباتخاذ الأسباب؟ ولذلك قال: يا رسول الله أعقلها، أي الدابة، أم أتركها وأتوكل على الله؟ قال: أعقلها وتوكل. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما خرج إلا بعد أن اتخذ كافة التدابير والأسباب، وقد توكل قبل ذلك على مسببها عز وجل. فاتخذ صلى الله عليه وسلم واستأجر رجلا من بني الديل، وهو من بني عدي بن عدي، هاديا خريتا، يعني هاديا يعرف الأماكن خريتا ماهرا في معرفة المواقع والطرق، وقد غمس حلفا في العاصم نوائل السهمي وهو على دين الكفار، يعني غمس يده في الطيب وأخذ العهد كذا في حلف العاصم نوائل والد عمرو، مما يدل على أنه كان كافرا وعلى دين الكفار، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ائتمنه واستأجره. وفي هذا جواز استئجار واستخدام الكافر، وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وواعداه عند غار ثور بعد 3 ليال براحلتيهما. فإذا اتفق مع هذا وهو في مكة إنه إحنا حنخرج على رجولنا، بعد 3 أيام تأتي بالراحلتين اللي أنت مخبيها، إحنا مخبينها عندك وقد جعلناها لديك وديعة، تأتي بها إلى غار ثور ومن هنالك ننطلق. النبي عليه الصلاة والسلام عندما خرج ربما احتاج إلى نفقة، أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لم يجعل لذلك يعني حاجة، فخرج بجميع ثورته بجميع ثروته. ولذلك أسماء بنت أبي بكر بعد الهجرة عندما جاء أبو أبي بكر أبو قحافة رضي الله عنه وقد عمي بصره فقال يا بني ماذا ترك لكم أبوكم، فجاءت بكيس فيه حجارة فجعل يتحسس وتقول ترك لنا مالا وفيرا يا جده، فتحسس الكيس فرأى الحجارة فظنها دنانير، وهو في الواقع لم يترك شيئا، أخذ ماله كله لنصرة الإسلام ولنصرة النبي عليه الصلاة والسلام. بطريقة أو بأخرى فطنت قريش إلى خطة النبي عليه الصلاة والسلام، وكأنهم اقتفوا أثر عبد الله عامر أثر عامر بن فهيرة ما ندري، لكنهم وصلوا إلى الغار والرسول عليه الصلاة والسلام وصاحبه معه في الغار، حتى أن أبا بكر قال يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، إحنا في مصيبة إحنا في ورطة، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول له أسكت أبا بكر اثنان الله ثالثهما، يعني ما ظنك باثنين الله عز وجل معهم يحميهم وينصرهم. ولذا قال عز من قائل إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. إذن هذه آية من أعظم الأدلة على مكانة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، لأن الله تعالى وصفه في سورة التوبة بأنه صاه، فكل من يطعن في صحبة أبي بكر رضي الله عنه أو ينال منه أو يتهمه بالنفاق أو يتهمه بالردة فهو كافر مغموس في النفاق وفي الكفر، ولو كان دكتورا أو تورا بدون دك، ولو كان عالما أو ولا يوجد عالم، لا يمكن أن يوجد عالم من أهل السنة والجماعة يرضى أن ينال أحد بظفر من أظفاره رضي الله عنه وأرضاه. فقال يا أبا بكر أسكت اثنان ما ظنك باثنين الله عز وجل ثالثهما. جاءت روايات ضعيفة وفي بعضها قابل للتحسين أن الله عز وجل أمر العنكبوت فنسجت بيتها على فم الغار، وأمر حمامتين وحشيتين فجعلتا العش بما فيه من بيض على فم الغار، وأن الله أنبت شجرة، فحتى أن المشركين قالوا لا يمكن أن يكون في هذا الغار أحد، وكل هذه الأدلة موجودة. هذه أحاديث وروايات موجودة في السيرة، أسانيدها ليست بذاك بتلك القوة، لكنها من الأحاديث التي يعني نرويها استئناسا بها، وليس فيها حكم شرعي أو أمر عقدي يعني يعول عليه. عندما خرج بعد ذلك جاءت قصص عظيمة في محبة أبي بكر للنبي عليه الصلاة والسلام، وكيف أنه عرض حياته للخطر عندما كان النبي متعبا عليه الصلاة والسلام هما في الغار، ووضع رأسه على فخذ أبي بكر، وأبو بكر ينظر في الغار وإذ به مليء بالثقوب وبالجحور، فجعل يضع قدميه يسد ما استطاع من هذه الجحور ويديه وأصابعه، وهو يلدغ منها من عقارب ومن ثعابين والألم يعتصره، ومع ذلك لا يتحرك إلى أن سقطت دموعه على وجه النبي صلى الله عليه وسلم النائم. فلما استيقظ ورأى ما بأبي بكر من ألم تعجب عليه الصلاة والسلام، وعرف لهذا الرجل قدره ومحبته وإشفاقه على الرسول صلى الله عليه وسلم. مر على راع فطلبا منه الطعام، فلم يجدا عنده إلا شاة لم ينز عليها فحل، فمسح ضرعها عليه السلام وحلب وشرب هو وأبو بكر والراعي. مروا على خيمة أم معبد وأبي معبد، وفعل الرسول عليه السلام نفس الأمر مع شاة عندهم، لأنهم كانوا يشتكون الفقر والجوع والحاجة، ولم توجد عندهم منيحة أو شاة يستطيعون حلبها، فببركة يد النبي عليه الصلاة والسلام بفضل الله أولا وأخيرا حلب تلك الشاة، فآمن أبو معبد وأراد أن يسلم وأن يشر إسلامه، فأمره عليه السلام أن يأتيه إذا سمع بأمره قد انتشر وقوي. طبعا في كل مكان هنالك من يعملون من أجل العقيدة، كما أن هنالك من يعملون من أجل المال. عندما رصدت قريش ذلك المبلغ الضخم للإتيان بالنبي عليه الصلاة والسلام حيا أو ميتا، كان هنالك من يعرف باسم صائدي المكافآت. هؤلاء تخصصهم رصد هذه المكافآت والاقتيات والعيش من خلفها. كان أحدهم سراقة ابن مالك من بني مدلج، وكان إذ ذاك كافرا، سمع بهذا المبلغ الضخم وتلك المكافأة العظيمة فأراد أن تكون من نصيبه. يقول: بينما أنا جالس في نادي قومي، يعني في الديوانية في المجلس، وإذ برجل يدخل يقول: رأيت ثلاثة أو كذا مروا علي آنفا وإني لأراهم محمدا وأصحابه. فسراقة أشار إلى الرجل بأن يسكت، ثم قال: لا، هذا ولا فلان وفلان، أنا أعرفهم، رأيتهم خرجوا ولبس عليك، ليسوا بمحمد وأصحابه، إنما هم فلان وفلان قد خرجوا قبل ذلك. فقال الرجل لعله وسكت. ثم جلس سراقة يعني يتظاهر بأنه يشرب أو أنه كذا، ثم تسلل وذهب إلى بيته وأمر بجاريته أن تأخذ الفرس وتجعله في مكان، وأخذ حربته وأخذ عدته، لكنه تظاهر بأنه يعني يمشي، ما تظاهر أنه خارج لقتال أو لخروج، وتسلل ليلا وأخذ فرسه وذهب في اتجاه المكان الذي أخبره عنه ذلك الرجل. وهو يخرج، وقبل خروجه كعادة المشركين استقسم بالأزلام: أخرج أو لا أخرج، مثل القرعة لكنها استقسام بالأزلام. فخرجت التي يكره أنه لا تخرج، فخرج خلافا لما رأى من النتيجة، حتى إذا كان في بعض الطريق ورآهم وإذ بسيقان الخيل تسيخ في الأرض وإذ به يسقط من عن فرسه. قال: عجيب، هذه أول مرة تحصل. فاستقسم بالأزلام: أضره أو لا أضره؟ فجاء الجواب: لا تضره. ركب الفرس وذهب مرة أخرى وإذ به يسقط مرة أخرى. استقتم لا تضره. خرج في المرة الثالثة فإذ به يرى دخان وريح وتسيخ أقدام الفرس في الأرض، فعرف أنه لن يستطيع الوصول إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فناداهم وأعطاهم الأمان وطلب منهم أن يتوقفوا. فتوقف الرسول عليه الصلاة والسلام. طبعا أبو بكر كان ينظر خلفه ويقول يا رسول الله الركب خلفنا، يعني في وران الناس من يطردون خلفنا، والنبي عليه الصلاة والسلام يهدئ من روعه ويقول الله عز وجل معنا، الله ثالثنا سبحانه وتعالى. فماذا أراد سراقة عندما استوقف النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر؟ هذا ما سوف نعرفه إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
حرص الإسلام على زرع المحبة والود بين المسلمين وعلى اقتلاع أسباب التباغض والشحناء من بينهم. ومن المعاملات التي تورث التباغض بين المسلمين بيع المسلم على بيع أخيه أو شراؤه على شراء أخيه، لذلك نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لا يبع بعضكم على بيع أخيه، والشراء مثل البيع، فيحرم شراء المسلم على شراء أخيه. ومثال البيع على البيع: اشترى زيد من عمرو سيارة ب10,000، فذهب رجل إلى زيد وقال له أنا أعطيك مثلها ب9 أو أعطيك أحسن منها ب10 أو أبيعك مثلها ب10، فهذا بيع على بيع المسلم لا يحل. مثال الشراء على الشراء: باع زيد لعمرو سلعة ب9، فجاء آخر وقال للبائع بعتها على فلان ب9، قال نعم، قال أنا أعطيك فيها 10 أو بعها لي أنا ب9 ودعك منه. والراجح أن البيع على البيع حرام، سواء كان ذلك في زمن الخيار أو بعد تمام البيع، لأنه مما يورث الشحناء والبغضاء بين المسلمين.
كثرة أسئلة الطفل دليل نجابة وذكاء، وهي من خصائص مرحلة الطفولة، وينبغي منا تجاهها استقبالها بالترحيب والاهتمام والتشجيع والثناء، الإصغاء إليها بتقدير واحترام، استغلالها في تنمية ذكائه، الإجابة عليها بلغة بسيطة ودقيقة ومقنعة ومناسبة لتفكير الطفل حتى يستوعبها. الاستفادة من الكتب المتخصصة في الإجابة على أسئلة الطفل:
رياض الأصالة باد المنى، تضيء الليالي وتمحو الدجى، تفوح بطيب الكتاب المبين على نسمات الهدى والصفا،
على نسمات الهدى والصفا،
سبيل الرشاد بشير العباد، رحيق الشهاد وقطر الندى، هي الزاد زاد العلا والدنا، لزاد الحياة وزاد التقى،
لزاد الحياة وزاد التقى،
مشاعل خير تنير البلاد، مناهل تروي أنين الجوى، إذا هزني الشوق نحو السنا، قناتي يزاد رفيق السرى،
قناتي يزاد رفيق السرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سراقة بن مالك رضي الله عنه وارضاه، وكان إذ ذاك مشركا، قال بعد أن نادى النبي عليه السلام وأبا بكر أن يتوقفا، قال أنظروني أكلمكم، فوالله لا أريكم أو لا أريبكم ولا يأتيكم مني شيء تكرهونه. وقفوا وأتكلم معاكم كلمتين. قال فقال عليه الصلاة والسلام قل له وما تبتغي منا؟ قال لي ذلك أبو بكر، فقلت تكتب لي كتابا يكون آية بيني وبينك. يعني الآن أنا آمنت أنك أنت نبي الله عليه الصلاة والسلام، لا يمكن أن أحد يمتنع مني بمثل هذه الطريقة إلا أن يكون نبيا مرسلا. فأمر عامر بن فهيرة فكتب له هذا الكتاب على ورقة أو على قطعة جلد وأخبأها عنده وجعلها في كنانته، وسأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يوصيه، فقال له أخفي عنا، يعني عمي الأبصار، خلي الناس يظنوا أننا في اتجاه ونحن في الاتجاه الآخر. فسبحان الله كيف كان في أول النهار حربا على النبي عليه الصلاة والسلام وراغبا في أذيته والقبض عليه، ثم إذ به في آخر النهار يصبح مسلمة له ودفاعا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويعني سراقة هذا أمره عجيب. جاء في بعض الروايات لكن أسانيدها ضعيفة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له يا سراقة كيف بك وإذ أنت تلبس سواري كسرى. يقول سراقة فتعجبت، يعني احنا الآن هذا رجل مطارد من قريش وهي أعظم قبائل الدنيا، وهو مطارد هارب فار بنفسه ودينه، ثم يعني يعدني أنا سراقة أعرابي ومن أنا يعدني بسواري كسرى، هذا شيء لا يصدق مطلقا. وسبحان الخالق عز وجل الذي يوحي إلى نبيه ما شاء. في عهد عمر بعد ذلك بسنوات، وهذه قصة ثابتة بخلاف الوعد بسواري كسرى مما يقوي أن هذه أو هذا الحديث يعني يقويه أن ما حصل في عهد عمر يقوي هذه الرواية. فتحت كسرى وجاء الجيش الفاتح، جاءت جند الله عز وجل بكنوز كسرى. طبعا كنوز كسرى شيء يفوق الخيال. فدعا عمر سراقة بن مالك وأمره أن يلبس سواري كسرى فلبسها، فقال الحمد لله الذي جعل في أمتي من يلبس أو في أمة محمد من يلبس سواري كسرى. كان ذلك تصديقا لنبوة النبي عليه الصلاة والسلام، لنبوءته صلى الله عليه وسلم التي قالها لسراقة. وقال عمر والله إن قوما أدوا هذا لأمناء. هذا الجيش الذي فتح فارس وجاء بهذه الكنوز أدوها صغيرها وكبيرها، والله إنهم لأمناء. وهم كذلك، هم صحابة وتابعون، من يعني يؤتمن إن لم يؤتمنوهم. هذا طبعا لو كان في عصرنا وفي عهدنا هذا والله ما وجدت منه خاتم، كله في الطريق تسرب، اختلاسات سرقات، وربما أتوك بوصل أمانة إنه والله عندنا كذا وكذا وكذا وحطها في المستودع وهي الحقيقة في مكان آخر. هذا هو سراقة ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه وقصته مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام كما يقول الحاكم في مستدركه أجمع أو تواتر الأخبار أنه خرج من مكة يوم الاثنين ودخل المدينة يوم الاثنين. سرعان ما سمع الصحابة بخروجه عليه الصلاة والسلام، فكانوا يخرجون كل غدات كل صباح رجالهم ونساؤهم وأطفالهم إلى الحرة في مدخل المدينة يترقبون وصول الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا اشتد عليهم حر الظهيرة رجعوا. طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام في طريقه جاءت بعض الروايات أنه قابل قافلة فيها الزبير بن العوام ابن عمته صفية رضي الله عنها ورضي الله عن الزبير أحد العشرة المبشرين بالجنة، فقابله وهو راجع قافل في طريقه إلى مكة من الشام، فكسى النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر حلنا بيضاء، أعطاهم من البضاعة التي معه ملابس بيضاء نظيفة جديدة. وفي ذات يوم في يوم الاثنين عندما اشتد حر الظهيرة ورجع الناس إلى بيوتهم، أشرف على أطم من أطام المدينة، على حصن، على جدار مكان مرتفع، أحد اليهود، فرأى في الأفق النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر، فصاح في الناس: يا معاشر العرب، هذا جدكم، يعني هذا شرفكم، هذا كبيركم، هذا الذي تنتظرونه. فخرج المسلمون وتلقوا النبي عليه الصلاة والسلام وتلقوا أبا بكر بكل فرح وحبور وسرور. ولذلك جاء عن البراء ابن عازب إن لم تخن الذاكرة أنه عندما دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرح أهل المدينة وأحاطوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال البراء: ما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا غالبية أهل المدينة، وإلا هنالك المنافقين، هنالك المنافقون، هنالك اليهود، وهنالك المشركون الذين ما أسلموا بعد، لكن غالبية أهل المدينة قد أسلموا. فخرجوا لاستقبال الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان الرسول جالسا وأبا بكر قائما، وكان الناس يظنون أن أبا بكر هو النبي، فكانوا يرحبون به ويحيونه، حتى إذا رأى أبا بكر أن الشمس قد جاءت في وجه النبي عليه الصلاة والسلام وقف كي يستظل الرسول عليه الصلاة والسلام بظله، عرفوا أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي جالس. طبعا هنالك روايات تدعي أن الصحابة والنساء والأطفال غنوا ونشدوا للنبي عليه الصلاة والسلام: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، إلى آخر الأنشودة المعروفة المنتشرة. والعلماء المحققون قالوا إن هذه الحادثة غير صحيحة، إذ لا يعقل أن تخرج النساء فتنشد وتغني، هذا خلاف تعاليم الإسلام وخلاف ما كان العرب يرتضونه لنسائهم. ما يرضى العربي الحر أن تخرج امرأته وهي عرضه وشرفه بمثل هذه الطريقة، كما هو حاصل الآن عندما ذهبت الأعراض والأشراف من بعض الناس، نسأل الله العافية والسلامة. أضف إلى ذلك أن ثنيات الوداع كما يقول أهل التحقيق، وأظن هذا ذكره الحافظ ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، قال إن ثنية الوداع هذه من ناحية الشام، والرسول عليه الصلاة والسلام أي من الشمال، شمال المدينة، والنبي عليه الصلاة والسلام أتى من الجنوب من ناحية مكة، فلا يعقل أن يكون قد دار هذه المسافة كلها ونية الوداع ليدخل منها، خلاف الصحيح. وفرح المسلمون وحيوا النبي عليه الصلاة والسلام بتحية الإسلام وأكرموه. مكث صلى الله عليه وآله وسلم في قباء تقريبا قرابة الأسبوعين، في قباء في بني عمرو بن عوف، يعني في خيمة مكث فيها عليه الصلاة والسلام في هذه المنطقة قرابة 14 ليلة، وأسس هنالك مسجد قباء. ثم لما عزم أن يدخل إلى المدينة دعا زعماء بني النجار، أخواله صلى الله عليه وسلم، أو إن شئت قلت أخوال أبيه، ولكنهم يسمون بأنهم أخوال النبي عليه الصلاة والسلام، يعني تنزلا، ولهم أخوال أبيه في الواقع. فجاء الزعماء من بني النجار متقلدين سيوفهم لكي يدخل عليه الصلاة والسلام دخولا يليق بهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يعني فيه فوائد، أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيدخل على مدينة جديدة فيها من اليهود، فيها من المشركين، فيها من المنافقين، فكان لزاما أن يدخل بهيبة وبقوة وبعزة ومنعة، حتى أن الذي في قلبه مرض يضطر إلى كبت هذا المرض لما يرى من قوة. جاءت روايات أن الذين استقبلوه كانوا 500 من الأنصار، أحاطوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وبأبي بكر، ودخلوا في موكب مهيب إلى المدينة، ولما دخل عليه الصلاة والسلام كان كل من في المدينة ينادون يا محمد يا رسول الله يا محمد يا رسول الله. طبعا كلما مر عليه السلام ببيت أخذ أهل البيت بخطام الناقة كي ينزل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ضيفا، ومن هو أكرم ضيف ضيفا من النبي عليه الصلاة والسلام، كل الكل يسعى إلى هذا الشرف. فالرسول يقول لهم دعوها أو دعوا الناقة فإنها مأمورة، فذهبت وبركت على بيت أو على باب بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأكرمه الله وأسعده، فنزل عنده وكان له بيت من طابقين، فنزل الرسول صلى الله عليه وسلم في الطابق الأرضي وأبو أيوب وزوجه في الطابق الأعلى، وكان يستثقل ذلك، فكيف يكون أعلى من النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن الرسول أمره عليه السلام بالبقاء كما هو، لأن هذا أهون عليه وأيسر في دخول ضيوفه وخروجهم، بينما لو كان في الطابق الثاني سوف يؤذي أبا أيوب وأهله عندما يأتيه الضيوف. ومكث عند أبي أيوب الأنصاري ضيفا إلى أن تم بناء المسجد النبوي وانتقال الرسول عليه الصلاة والسلام إلى بيوته هناك، وهذا ما سوف نتحدث عنه إن شاء الله عز وجل وقدر في الحلقة أو في الدرس القادم. فإلى ذلك الحين أترككم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافٍ ليروي غلة الظمآن، والسيرة العلياء عطرة الشدى طيب يفوح لأهل كل زمان. بشرى لنا ذات أكاديمية.